صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أن القرآن الكريم القضايا المهمة اللي يعالجها ونسبتها إلى الله عز وجل يؤكدها في صدر الجملة. شلون يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نزلنا الذكر. هل إنا نحن هالتنين يعني ممكن وحدة تكفي عنهم؟ نحن نزلنا الذكر أو إنا نزلنا الذكر؟ ليش إنا نحن نبهين؟ هذا يشعر بان اكو قضية مهمة يريد القرآن الكريم ان يؤكدها. القضية اللي مهمة ويحاول تأكيدها يأكدها بهذا اللون من التعبير. يعني ماكو احنا الان في تعبيرنا العامي لما قضية نريد نأكد ان احنا قائمين بها اقول له انا اللي سويته مو غيري. نعم عينا هذا التعبير هدفه تأكيد القضية المهمة. ليش تأكيد القضية المهمة؟ لأن هذه القضية في واقع الأمر أكو بها مدخل. يعني يمكن أن يدخل واحد يقول أن هذا القرآن مو من السماء فأرادت الآية الكريمة أن تؤكد هذا المعنى. قالت إنا نحن. طيب زين خلينا نعرف الذكر شنو هو. إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر يعرفوه بأنه الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل. هذا التعريف اللي يعطيه صاحب تاج العروس يقول الكتاب الذكر هو الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل وكل كتاب انزل من السماء هو هكذا. طيب الحقيقة اسم من اسماء القرآن الكريم الذكر. والذكر ايضا يشتمل على العبادة يشتمل على القرآن يشتمل على الصلاة يسمى ذكر التشبيح يسمى ذكر. طيب هذني انما سماهن او انما سموهن بالذكر لوجود علاقة. اكو علاقة بينهن وبين القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يشتمل على التشبيح يشتمل على العبادة يشتمل على ذكر الله فمن باب تسمية الكل باسم الجزء اطلق عليهن لوجود هالعلاقة سموهن بالذكر. طيب اللي يهمنا من البحث شنو؟ ان القرآن الكريم دائما يعبر عن نفسه بانه ذكر. وقلنا الذكر ينصرف الى المعنى العبادي، مثلا ان هو الا ذكر للعالمين، انه لذكر لك ولقومك، انا نحن نزلنا الذكر. دائما القرآن الكريم يصف نفسه بانه الذكر. قد يسأل سائل يقول القرآن مو مقتصر على العبادة، القرآن كتاب الإنسانية، القرآن فيه مختلف ما يحتاج إليه الناس بالتربية وبالتقويم، معالجة شؤونهم الاجتماعية الأخلاقية الاقتصادية الأسروية، صلاح المجتمع، أبعاد المجتمع كلها يتناولها بالمعالجة وبالتنظيم، مو أمر مقصور على العبادة. شنو معنى إصرار القرآن الكريم دائما على التعبير عن نفسه بأن ذكر؟ ومو بس ذكر، مو بس عبادة، مو بس صلاة، لا. أنا سبق أن قلت لك أن الكون بأجمعه محراب لله عز وجل، مو بس هالمحراب، لا، محراب للعبادة الكون بأجمعه بشروط معينة. فإذا كان القرآن الكريم يتناول كل أبعاد الحياة، خلي أضرب لك مثلا. مثلا أنا لما أقرأ إلى آية، أقرأ آية من الآيات تعالج جانب من الجوانب، شنو الجانب هذا؟ مثلا الآية الكريمة تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أشوف أن القرآن الكريم يطي الحيوانات بعد اجتماعي، يعني أن كل طائفة كل صنف من أصناف الحيوانات أمة، والأمة أكو لها أبعاد اجتماعية، ما من أمة إلا ولها أبعاد اجتماعية. على ضوء هالآية لما أقرأها للآية شوية وأرجع إلى أصناف الحيوانات أشوف شو يكتب علماء الحيوان عن السلوك، شنو أنماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان. بعض الأمثلة، معروف أن الفيل إذا تمرض ما يجي مع الجماعة، يعزل روحه، ينعزل عن الجماعة ويبقى منعزل وحده، يتحمل الوحدة، ويقاسي المرض، يتحمل الألم بعيدا عن الاندماج بالجماعة إلى أن يبرأ، إلى أن يطيب، يلا يعاود الرجوع إلى الجماعة، ويشعر في قرارته أن إذا دخل بالجماعة وهو مريض راح ينقل مرض إلى المجتمع، إلى مجتمع، فيبقى يعالج، إما أن يموت أو يبرأ يلا يرجع إلى الجماعة. وبيجي هذا نمط من أنماط السلوك الجمعي، السلوك الجمعي الإيجابي، يعني سلوك اجتماعي. هذا رجل، هذا كائن يرى أنه ما ينبغي أن يلوث المجتمع اللي ينتمي إليه، يرى أنه ما ينبغي أن ينقل الشر الذي أصابه إلى مجتمعه، يظل بعيد عنهم إلى أن يبرأ، بعد ذلك يتاح له أن يعود لهم. طبعا هذا سلوك اجتماعي، وسلوك اجتماعي مهذب، يعني سلوك اجتماعي بمثل أعلى. مثلا احنا نعرف ان الحمام كما يؤكد علماء الحيوان هذه الظاهرة عنده، ان الحمام اذا مات الفه، الطير الحمام اذا مات الفه يمتنع عن الطعام والشراب ويحزن حزنا شديدا ويبقى كذلك الى ان يلحق برفيقه، الى ان يموت، الى ان يموت. جن مع ان يجد البديل امامه، سواء كان ذكر او انثى البديل موجود، لكنه يصر على الامتناع ويبقى يحن الى الفه الى ان يموت. طبعا هذا نمط من انماط الوفاء، نعتبره مثلا من المثل العليا اللي ننشدها في مجتمعاتنا وما نلقاها، نبحث عنها في مجتمعاتنا ولا نجدها. نلاحظ مثلا ان الابل البعير لا يمارس، يعني ما يجاول الحياة الجنسية في مكان مكشوف، يحاول ان يستتر عن الاعين، وهذا اذا دل انما يدل على ان العملية هذا يستقدرها امام الناس. زين، ونمط من انماط السلوك اللي احنا ننشده بالمجتمعات الانسانية فلا نجد. الحصان المعروف عنا انه لا يقع على امه، بلي هذا ايضا نمط من انماط السلوك ما موجود حتى عند المجتمعات البدائية. المجتمعات البدائية قد يكون موجود عندها الانحراف، لكن هذا في دنيا الحيوان هذا موجود. اذا انا لما اقرأ هالانماط، انماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان، وتمر علي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، يتضح لي واضح شنو معنى انها امم امثالنا. ان هذول اكو عندهم علاقات واكو عندهم ارتباط، والى جانب هذا الارتباط عندهم نوع من المثل التي يحرصون على تجسيدها. من هنا افهم ان القرآن الكريم تناول هذا البعد فوفاه حقه، هذا جانب من جوانب الحياة. مثلا انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ان كل شيء خلقناه بقدر، على قراءة وعلى قراءة كل شيء، نعم جه. معنى الآية، مفاد الآية، انه ما عدنا شيء بالكون هو فوضى ابدا، كل شيء مقدر الى ابعاد جن، وهو مقدر ضمن تلك الابعاد. خلي نلاحظ، انا احتفظ بعبارة الى كريسي مورسون، هذا من كبار علماء الفلك ورجل يعتبر من قادة الفكر. كريسي مورسون يقول: من يتأمل في حجم الكرة الارضية، ومن يتأمل في حجم الطبقة الهوائية التي تلف الكرة، ومن يتأمل في سمك القشرة الارضية، ومن يتأمل في نسبة الهيدروجين والنيتروجين الموجودة، ليتأمل بها النسب ويتأمل وجود الانسان وبقاء على سطح الكرة الارضية وعلاقته بهذه الموجودات، ينتهي الى الجزم بان الكون يخرج من عالم الصدفة. ما اكو شيء اسمه صدفة ابدا. الاشياء التي ذكرتها يقول تدل على دقة، كل شيء محسوب حساب بدقة، محسوب حساب بشكل غاية في الضبط وغاية بالاتقان، ولا يمكن ان يحدث صدفة ولو بنسبة واحد الى بليون. طبيعي كل شيء، يقول هذا يوحي بانه منظم وبانه خاضع الى معادلة من ادق المعادلات. طبعا انت لما تسمع قول هذا العالم ونظائر من العلماء تعرف معنى الآية الكريمة، ان كل شيء او كل شيء خلقناه بقدر، بل الآية صريحة اذا بان الكون الذي نعيش في ابعاده كون خاضع غاية الخضوع والدقة الى ما رسم الله عز وجله من التنظيم. مثلا احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، نطفة امشاج المشج يعني الخلط، تقول مشجت الماء باللبن اذا خلطت مثلا، او مشجت الرمل بالحنطة اذا خلطت. زين، نجي نتساءل شنو معنى نطفة امشاج، معنى نطفة امشاج شنو؟ كثير من الباحثين والفلاشفة يقولون يعترك في كيان الانسان صفات متناقضة. تناقض فلسفيها، مو تناقض ديالكتيكي مثل ما يقولون، ساوضح لك المعنى. تناقض الفلسفي شنو؟ مثلا الانسان اكو عنده رغبة نسميها غريزة وعنده عقل، واكو تضاد بين العقل والغريزة. الانسان عنده الى جانب هذا مثلا غرائز توحي بحب الجمع، وعنده ظواهر توحي او تدفعه لان يبذل مما عنده. طباحا عنده قوى متضادة متنافرة، تنافر فلسفي مو متضادة، تضاد منطقي، لان التضاد المنطقي مع وجود الوحدات الثمانية مستحيل يحصل. من طب شوية به الموضوع، بس احب شوية الفت نظرك ان لما الآية الكريمة تقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يجون العلماء يقولون ان الانسان تعترك عنده صفات البيئة وصفات الوراثة، لان اكو اشياء الانسان ياخذها بالوراثة، ياخذها من امه وابوه. يعني ابوك الان اذا يعطيك جسد ضعيف، لو يجتمع العالم كله على ان يبدلك بجسد قوي ما يقدر. امك اذا تعطيك مثلا لون وجهها او لون شعرها، لو العالم كله يحاول ان يغير من وجهك ما يقدر ابدا. اكو خواص وراثية ياخذها الانسان من امه وابوه او من اخواله او من اسرته، ياخذها للخواص. واكو خواص البيئة، خواص البيئة التربة والمحيط الحضاري اللي يعيش فيه الانسان، على مع الزمن الخواص تتحول ايضا الى كائن وراثي ينتقل نسبيا. كثير اكو من النظريات تميل الى هذا المعنى، فهالخواص هاي تعترك فيما بينها، الخواص مع هالخواص نبالي كلها. فالنطفة تحمل هذه الخواص وهذه الخواص. انا لما اقرأ نظرية العلماء واقرأ الآية انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اؤمن ان الاسلام ما ترك هذا وانما عالج واشار اليه. وهكذا يعني تيجي انت تلقى القرآن الكريم يمر بالاسرة يعالج نظامها، يمر بالمجتمع يعالج نظامه، يمر بالتاريخ يشير الى حركته. طيب اذا عرفنا هذا كله، اذا لماذا القرآن الكريم يصر على تسمية نفسه بالذكر؟ وقلنا احنا الذكر هو بس حق العبادة، بينما القرآن الكريم حق العلم وحق التربية وحق التنظيم، بالاضافة الى حق العبادة. اصرار على تسمية نفسه بالذكر لماذا؟ خلي اوضح لك الفكرة هنا. الحقيقة القرآن الكريم الله عز وجل عالم بما انزل وعالم بما خلق، ويعلم ان القرآن نزل لعلاج الانسانية، لكن انما يعبر عنا بالذكر دائما، لان الذكر اشرف ما في القرآن من مضامين. شلون يعني؟ شوي انتبه لي والله لهالنقطة. كأنه تمام الانسان ممكن ان يصير عالم، الانسان ممكن ان يصير عبقري، ممكن ان يكون اديب، ممكن ان يكون مفكر، سهل اذا شوية ذب شيء من الجهد نعم ينتهي. لكن الانسان في كل تلك الاعمال ما يوصل الى رتبة الانسانية المبتغات الا اذا استطاع ان يحصل على كمية كبيرة من الاخلاق. الاخلاق هي الاساس. يعني خلي ابدل لك العبارة، احنا قدرنا نركب الانسان بطائرة ونصعده بالجو، صحيح، واستطعنا ان نستخدم الكيمياء في تنمية الناتج الزارع، ناتج الزرع، الكيمياويات، استطعنا مثلا ان نستخدم الكهرباء، لكن استطعنا ان ننشئ الانسان الذي نريده ام لا؟ هاي لا، هاي مع الاسف لا. ليش؟ لان فضل الان احنا نعيش عصر الكهرباء والى الان انت تمر بابعاد الارض تجد جماعة تفترش الثرى وتلتحق السماء، تبحث عن الرغيف فلا تجد، تلقى اناس قد التصق جلدهم بعظمهم من الجوع، تلقى الانسانية تئن من الالم، تئن من الاضطهاد، تئن من الظلم. ليش تروح بعيد هسه؟ خلي عنك الشعوب البعيدة عنا، تعال الى شعوبنا الاسلامية. شعوبنا الاسلامية الان تتعرض الى اشد انواع الجوع والقهر والحرمان، واحنا نبقى نعلك امجادنا. في يوم من الايام كانت ان امجاد راحت، وهي راحت يا اخي راحت. تفضل انت الان شوف واقعك المؤلم الى اين. هي المسألة مو بس انت لازم لي فرد حفنة قطعة من التاريخ، القطعة تعليقها وتردد بها كانوا اسلافنا يوم من الايام. تعال لي الان يا سيدي هذا المجتمع اللي يفيض بالبؤس، يفيض بالالم والحرمان وبالقهر وبالظلم، انت حاول ان تترسم خطى محمد صلى الله عليه واله، ذيك الخطى اللي استطاعت ان ترفع الانسان من الجهل من القهر من المرض، ذاك اللي كان لاصق بالتراب خلته يتطلع الى السماء، ذاك اللي كان يبحث عن الرغيف خلته غارق بالنعم يمينا وشمالا، ذاك اللي كان موطئ الاقدام استطاعت ان تخلق منه بطلا يتملاه التاريخ باعجاب. بس وين هذا؟ اين نحن من هذا؟ يقول واحد من شعرائنا المعاصرين: امتي هل لك بين الامم منبر للسيف او للقلم، اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من امشك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم، أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم، كم تخطيت على أعتابه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني شاحب مئجري فوق جباه الأنجم، اسمعي نوح الحزانة واضربي وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في اهوائها تتفانى في خشيش المغنم، ربما معتصما انطلقت ملء افواه الصبايا اليتمي، لامست اشماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في الواقع اين نحن مما سطره اسلافنا الكرام؟ والله عيب واجراء بنا وبتاريخنا وبحضارتنا ان نبقى لا نملك الا ان نعلك امجادا مرت عليها قرون وقرون. المفروض ان المنبع الذي صنع الجيل الاول وهو القرآن الكريم، المنبع بين ايدينا، نفس المنبع موجود، ودولاك ناس واحنا ناس، القوم رجال ونحن رجال، ليش يكون القرآن الكريم ما ياخذ طريقة الى تربية نفوسنا؟ يبدو اننا ما مستعدين الى ان نتقبل عطاء الله، عطاء القرآن الكريم، هذا العطاء اللي ولج الى قلوب اهل الجاهلية فحولها الى جنان خضراء. يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. نعم، فأعود للموضوع. إذن القرآن الكريم مو معناه يتغافل أن علاج الإنسانية ويصير على تسمية نفسه بالذكر، لا، بل لأن الذكر أشرف ما يصنع الإنسان، لأن الذكر يشد الإنسان إلى خالقه، ومتى ما شد إلى خالقه شده الى كل مجد. انا اذا قربت الى السماء استلهمت من السماء كل معاني الخير، هذا الاصرار، اصرار على ان يسميه ب باسم اشرف الاجزاء او اشرف المضامين بالقرآن الكريم. طيب هذا المعنى الاول زين، او بالاحرى الفصل الاول. الفصل الثاني الآية الكريمة تقول نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب الحفظ يسأل بعض المفكرين وبعض المفسرين، يقول الحفظ المقصود شنو؟ الله عز وجل يقول احنا القرآن احنا نزلناه نعم واحنا نحفظه، الحفظ المقصود شنو؟ يعني ان حروف القرآن كلمات القرآن ما يحصل بها تبديل مثلا، لان هذا معنى من المعاني اللي يذهب الى بعضهم. احنا نشوف لا في دنيا الواقع صار شيء من هالقبيل. تدري سنة 85 اسرائيل طبعت الاف من الكتب، او العفو مو سنة 85 اقدم، طبعت الاف من القرآن الكريم وبدلت كثير من الآيات. انا شفت بعض المفسرين المحدثين يقول اجت الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وحولتها ومن يبتغي غير الاسلام دينا يقبل منه بلي. يعني فلن شالتها من الآية. هيك محاولات مثلا احنا نعرف بالصدر الاول اكو نزاع حصل بين الصحابي ابي الدرداء وبين جماعة معاوية بالشام، هذول كانوا يصرون على تغيير الآية، ماكو ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. جماعة اصروا قالوا هاي الواو نوخرها، ماكو واو، ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب. ليش يوخروها للواو؟ لان اذا وخروها تصبح الاية نازلة بالاحبار والرهبان، بينما هي الاية مو بس بالاحبار والرهبان، نازلة بكل انسان يكنز الذهب والفضة. كل من يكنز الذهب والفضة، الواو استئنافية، كل واحد يكنز الذهب والفضة الاية تناولته. هذول اصروا على ان يحكوها الواو. المحاولات موجودة انه تنحذف بعض الكلمات لتغيير معنى الآية كلها، لان هذا لما يجعلها ومن يبتغي غير الاسلام دينا يقبل منه، اذا وخر فلم معنى ذلك ان اللي يعتنق اليهودية ما يخالف مقبول دينه او اللي يعتنق غير اليهود. بينما من الواضح ان الله عز وجل ختم كل الاديان بالدين الاسلامي، فهذا نمط من التغيير. مثلا احنا نعرف ان كتب المذاهب الاسلامية تنص، انا عندما انقل لك من كتب المذاهب الاسلامية نبه لي، تنص على ان قرآن السيدة عائشة زوج النبي كانت الآية فيها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون بالصفوف الاولى. هذا ما موجود، على الذين يصلون بالصفوف الاولى زين. هذا مثلا نمط. مثلا احنا نقرأ افرض اكو ايات اخرى، سورة الاعراف، كتب المذاهب الاسلامية تقول ان سورة الاعراف ثلث من عدها نعم راح، ما موجود، ثلث من عدها ذهب. احنا نلاحظ مثلا اكو ايات اخرى تقرأ، افرض قراءة ابي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قراءة أبي لا، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، أي إلى أجل مسمى ما هي زين. مثلا أكو من هالنوع ما يروى عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وما روته كتب الصحاح، أن كان يصر على أن بعض الأحكام نسخت تلاوتها، بعض الآيات نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها. مثل إيش؟ مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، رجم الزاني نعم حتى ولو كان رجلا كبيرا، يقول هذه نسخت بقي حكمها ونسخت تلاوتها. القول بنشخ التلاوة معناه قول بالتحريف نبالي يعني نقصان بالقرآن لأن شنو يعني اكو عداوة الالفاظ اذا المضمون باقي ثلاث الالفاظ شنو الداعي وماكو عداوة اللفظ اذا نفس المعنى باقي المضمون باقي ليش الالفاظ تحدث ب طبعا هاي الروايات اللي انقل فيها انا من كتب المذاهب الاسلامية لكن مو معناه هو ان المذاهب الاسلامية تعترف بان القرآن بنقص لا معاذ الله احنا ايضا عندنا روايات من النوع احنا ايضا عندنا روايات تنص على وجود نقصان في القرآن الكريم لكن اثنين ثلاثة هالروايات اللي عندنا واللي عند غيرنا نضرب بها عرض جدار لان القرآن الكريم هو ما بين الدفتين مش ابين لك شلون ان الله حفظه خل ابين لك وبعدين اعود الموضوع زين القرآن الكريم معنى حفظه شنو معنى حفظ القرآن الكريم يعني حفظ النصوص مو المضمون المضمون بعدين نعود إليه حفظ النصوص الله عز وجل حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة والتبديل المؤرخين والمفسرين ومنهم القرطبي يقول كان المأمون قبل أن يكون خليفة عند مجلس للدرس عنده مجلس كبير يطبون عليه مختلف الأدباء والعلماء والمفكرين فخلية مال دراسة خلية للدراسة يقول دخل عليه رجل مهيب طويل نظيف الثياب حسن الهيئة ينفح العطر من ثيابه وقف وأخذ يتكلم شد الأنظار إليه كان بليغ في خطابه في كلامه تأمل المأمون جين قال له ادنو الي دنا الي قال له انت اسرائيلي يهودي جين شاف بعض ملامح عليه قال له بلى انا يهودي قال له ليش انت تبقى على دين اليهودية انا مستعد الان اعطيك واعطيك واعطيك تريد قام يمنيه اسوي لك شيء الفلاني شيء الفلاني شيء الفلاني اخذ يمنيه بكثير من النعم اخذ يمنيه بكثير من العطاء قال له اترك يهوديتك واسلم تعالي للاسلام قال له لا افعل قال له لماذا قال له هذا ديني ودين ابائي ارسعد انا اتركه لو اعطيتني الدنيا فلا اترك ديني ودين ابائي ثم طلع راح يقول مرت على هذه الواقعة سنة بعد سنة دخل ذلك الرجل بنفسه دخل وهو على تلك الهيئة وقف وأعلن إسلامه ثم وقف وشرع يذكر بعض الأحكام الفقهية فأجاد وأبدع في نقلها وأخذ يذكر كثيرا من الأمور استحسنها منه الجالسون راح للمأمون قال له تعال ألست صاحبنا بالأمس أنت مو صاحبنا مال العام قال له بلى قال له ما الذي دعاك إلى الإسلام قال له والله أنا أقول لك أنا مطلعت منك وأنت دعوتني إلى الإسلام أنا فكرت طويلا ظلت الفكرة تجول بذهني فقلت لنفسي دعني أمتحن الأديان خلي أمتحن الكتب السماوية يقول اخذت نسخة من التوراة وانا حسن الخط انا كتابتي كتابة جيدة اخذت نسخة من التوراة كتبت عليها ثلاث نسخ زدت ونقصت فيها اضفت لها وحذفت منها وعبدت بها وحملتها الى الكنيسة فبعتها اشتريت مني وبقيت عندهم ما لقيت حساسية إزاءها ولا واحد يتنبه إلى وجود زيادة أو نقيصة قال له أخذت نسخة من الإنجيل نسخت عليها ثلاث نسخ وحملتها إلى البيعة زدت بها ونقصت بها وبدلت وغيرت وعرضتها بالبيعة للبيع البيعة مؤسسة عبادية مثل الكنيسة يقول له جبتها الى البيعة وطرحتها للبيع، اشتريت مني وبقيت عندهم وما بيها حساسية ابدا. يقول اخذت القرآن الكريم نسخت ثلاث نسخ، بدلت بعض اياته وجودت ونقصت، اقبلت به الى سوق الورافين، دخلت الى سوق الورافين قول وطرحتها النسخ الى البيع، اشتريت، اخذوها الورافين يقول تصفحوها، لحقوني تعال من اين لك هذه النسخ؟ قلوا ما الخبر؟ قالوا لي هذه النسخ محرمة، خذها واسترجعوا اموالهم وارجعوها الي. فادركت ان هذا الكتاب لا يمكن العبث به، لان الله عز وجل قد صانه وقد حفظه، لان فعلا حفظته الصدور وحفظته الاوراق وحفظته الخزائن، والله عز وجل تكفل بحفظه. جد مما يؤيد ان الكتب السماوية الاخرى صار بها عبث. شنو؟ ارتب شوي الى تعبير الاية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. نبالي الآية تقول أن التوراة لما نزلناها كلفنا البشر بحفظها، دول استحفظوا من كتاب الله. والبشر، البشر يمكن ان يخطئ، البشر يمكن ان يعبد، البشر يمكن ان يصدر من عنده ما ينافي الحفظ، لكن بالنسبة للقرآن يقول وإنا له لحافظون. فلي التوراة يستحفظها الأحبار والرهبان، وعبث بها الأحبار والرهبان. شلون عبثوا بها؟ أرجوك انت يعني لما تقرأ الإنجيل انت ما تشوف الإنجيل يتحدث عن أنبياء، يتحدث عن مجموعة من المنحلين. شيء غريب، يعني غريب تماما. يعني ارجوك لما يقول ان نبي الله داود عشق زوجة اوريا وارادها على كل حال، زنى بزوجة اوريا، يقول زنى بزوجة اوريا وارسل اوريا الى الحرب الى ان قتل، تزوج زوجته من بعده. يجي يتحدث عن نبي، يجي يتحدث عن انسان عادي جدا، عادي حتى عن انسان مهذب ما يتحدث، مو عن نبي. الانبياء رسل السماء، حملت رسالة الخير للانسانية. الانبياء مصابيح الارض، الانبياء ملاك الاخلاق. ما يمكن نبي يصل الى مستوى من هذا النوع. تلقى مثلا انت تقرأ بالانجيل ان نبي الله عيسى عليه السلام كان شريب خمر، التفت للتعبير، كان شريب خمر، دعي الى عرس من الاعراس، واجى الى هذا العرس نفذ خمرهم، صدف العرس كانوا في حاضرين فيه كثيرين، نفذ الخمر. يقول صنع لهم هو نفسه سبع اوعية من الخمر، صنع لهم هو كان يشرب من الخمر حتى يثمل. أنتوك يعني أنا الإنسان إذا عنده شوية احترام شرب خمرة وعبثت بعقله يجرى به ويحتقر، ودبان يحملون عليه، الناس العاديين يحملون عليه، واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ها؟ ويقول احد الادباء في قطعة جميلة جدا، يقول محمد صلى الله عليه وآله حرم شرب الطلة او شرب الطلة، صلوا عليه وعلى آله، اذهب الى الحانة كي تلفها ان كنت لم تؤمن باقواله. فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله. انت تروح هذا لما تلقاه دايخ دايخ يتقلب بالطين، ها تعرف شنو؟ ليش الله عز وجل حرم الخمر؟ تعرف شنو السبب؟ ها فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله. ارجوك انا اجي الى قبس من السماء، الى مصدر من مصادر الهداية عبر عن ان شريب خمر وقاعد، هذا كتاب سماوي من النوع. حتى لما تمر بالتوراة تلقى من النوع عجيب، تمر بالاناجيل وبالتوراة تلقى من النوع. التوراة توصي اقتل، يقول له اقتل لا تبقى كبيرا ولا صغيرا. مو كتب سماء، روح السماء روح الرحمة، روح السماء روح العدل، روح السماء اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. هاي المضامين اللي تلقاها بالكتب المنسوبة الى السماء مضامين بعيدة تماما عن روح السماء، ما ممكن. اذا الكتب السماوية عبث بها، لكن القرآن الكريم لم يعبث به. جن هسه قد يقول لي واحد جن شيخنا اكو روايات بالحال، اكو روايات عند المسلمين. والغريب اللي يلفت نظرك ان نسبة القول بالتحريف عند المذاهب الاسلامية يصل الى مستوى اذا نقيشه للقول الموجود عندنا، يمكن القول الموجود عندنا يطلع بنسبة 3 إلى 20. نعم. ومع ذلك تلقى الاقلام الزائفة، مع الاسف تلقى الاقلام غير المأمونة اللي ما عليها رقابة من ضمير تنشد الينا القول بتحريف القرآن. معاذ الله. فضل هذول احنا انا شاهد البحث يريد له اشباع، وان شاء الله امر به ايضا في فترة اخرى، بس ادبين لك انه ما عندنا الا روايات ضعيفة نضرب بها عرض الجدار، لانه ابسط الادلة احنا عندنا. نختلف عن المذاهب الاسلامية عندما نقرأ الحمد بالصلاة كون نقرأ من وراها سورة كاملة، ما يجوز نقرأ بعض سورة عندنا. اذا كان القرآن بيقول بالتحريف شلون احنا هاي السورة اللي نقرأها ورا الحمد معناه يتسرب الشك اليها انها مو كاملة، واحنا نعبد الله بصلاتنا. فمعنى ذلك عندما نقرأ سورة احنا متأكدين ان السور كاملة ما بيها عبث ولا بيها تحريف. القرآن ما بين الدفتين ما بي زيادة ولا نقيصة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا هو رأينا ورأي أساطيننا ورأي أئمتنا هذا. نعم. أما هناك روايات، أكو روايات هذه لا يعتد بها، ما إلى قيمة، مثل ما موجود عند باقي المذاهب الإسلامية، وقلت لك أضعاف ما عندنا، ولكن جمهور المسلمين يأبى هذه الروايات، لأن كتاب الله عز وجل هو كتاب الإنسانية ولا يتطرق إليه الباطل، لا يقوى الإنسان على العبث منه. طيب من هنا أكو نقطة ويأشير إليك إلى الفخر الرازي في تفكيره لما يجي إلى هاي الآية، يقول هاي الآية تدل على أن البسملة جزء من القرآن، واكو نزاع عند المذاهب الإسلامية عن هاي بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة ما يقرأها بعض المذاهب الإسلامية ما يقرأونها، وبعضهم يرى أنها مستحبة نبالي، بعضهم أصلا يرى أنها مو من القرآن نبالي، بينما عندنا احنا أنها من القرآن جزء من كل سورة، كل سورة البسملة جزء من عدة. فخر الرازي يقول هاي الآية تدل على ان بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة، لانه لو لم يكن ذلك لكانت تكون نقيصة بالقرآن، والله حفظ القرآن. واحنا كنا نعرف بالضرورة ان جبرائيل كان ينزل ويسمي قدام السورة، معناه انه جزء من السورة. فالآية تقول نحن نتجنى للقرآن ونحن نتكفل بحفظه، الله عز وجل حفظه عن التحريف عن الزيادة وعن النقيصة بما مكن المسلمين من حفظه في صدورهم، لأن المفروض أن القرآن الكريم كان طعام المسلمين، كان غذاء المسلمين. مع الأسف يعني ما أعرف أنا اللي عايش شوية من عندكم فترة أطول، قبل 20-30 سنة يندر أن تلقى الصبح لما تمر على البيوت والشوارع ما تسمع صوت القرآن، نبهين ناس محدودة الى القرآن، مر على الحوانين تبقى كل واحد في حانوته القرآن الكريم الصبح يتبرك بيه يستمتع به يقرأ منه آيات، معنى يكاد يكون عندنا يتلاشى شوية شوية. يعني يقول لي البعض ان الراديو قد يعوض، لا يا سيدي مو مسألة الراديو يعوض، احنا بعدنا للواقع بعدنا، وهذا من سوء حظنا، لان القرآن ما يهم سواء قربنا اليه او لا، من سوء حظنا احنا، لان احنا اذا دنونا الى القرآن نغترف من القرآن كل معاني الكرامة. فالقرآن الكريم هذا الكتاب كتاب الإنسانية، أراده الله لعلاج الإنسان. زين، ننتقل إلى المعنى التالي. المعنى الثالث الآية الكريمة تقول وإنا له لحافظون. يسأل سائل يقول أن المضمون هم محفوظ؟ يقول لا، معنى هذا المضمون مو محفوظ. شلون يعني؟ شنو معنى المضمون مو محفوظ؟ يعني ان كثير من الايات حرفت عن معناها، وهذا اللي اقول لك فيه هو احنا يفسر به القول بالتحريف عند بعض رجالنا، يفسر بها المعنى ان الاية بدل ما تتفسر تفسير صحيح تتفسر تفسير منحرف. شلون يعني؟ يعني مثلا هذا الآية نزلت بأبي طالب، طبعا هذا لون من الافتئات على التاريخ، لأن وضع أبي طالب بكل جوانب يدل على إيمان الرجل، احتضان للمسلمين واحتضان للنبي وجهاده ونطقه بالشعر، نعم، واعترافه بنبوة النبي بالشعر ومغفرة بين الشعر والنثر، ينم عن أنه مؤمن برسالة النبي اللي يفدي اولاده الاربعة للنبي. على هذا انا اولادي دولة دم قلبي مثل ما نقول، اقدمهم والله ابن اخوي لو لم اكن اؤمن به. يا اخي اسمح له بالكلام هذا. بتجي تلقى التحريم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واحد يعارك معارك على انها ما نزلت في اهل البيت، نزلت في نساء النبي. يا اخي ما ننكش على نساء النبي، نساء النبي ايضا نساء النبي جزء من تراثنا، جزء من تاريخنا، جزء مما نعتز به، لان من زوجات الرسول دني. لكنه الروايات صريحة بان النبي صلى الله عليه وآله كان ببيت ام سلمة وهبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، والنبي قد لفع أهله بالكساء، حب الحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب لفهم بكساء، وسخط ببصره إلى السماء قال اللهم هؤلاء أهلي فطهرهم، فهذه معنى من الرجس وطهرهم تطهيرا. هبط جبريل يحمل الآية، موجود أكثر من رواية من كتب المذاهب نفسها. يقول لا، هاي السياق هاي نازلة في سياق الآيات اللي تتحدث عن نساء النبي، وانت تعرف ان السياق مو حجة، لان كثير من الايات الترتيب غير النزولي، الايات في ترتيبها عندما جمعوها المسلمين ما رتبوها على النزول، جمعوها مجرد جمع، كثير من عدها ما بيها وحدة سياق. زين، بس مثل بسيط اضرب لك، انت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين الى اخره. هاي نزلت في الامام علي عليه السلام. يجيون مفسرون لا ما يصير نحمل على الامام علي، ليش؟ لان لسان الاية لسان جمع، يا ايها الذين امنوا يعني جماعة، من يرتد يعني جماعة مو واحد، بينما يجي وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب، هاي اخر آية من سورة ابراهيم، وليتذكر اولو، هاي اولو جمع ايضا، هم جمع. يقول هاي نزلت في الخليفة ابي بكر. طيب اذا الجمع يجوز ان يعبر عن الفرد بتعبير الجماعة للتعظيم، هنا يجوز وهنا يجوز، واذا لا ما يجوز هنا ما يجوز وهنا ما يجوز. لا المسألة لا مع الأسف احنا لما نجي الى كتاب الله عز وجل ينبغي ان نتبع القرآن لا ان نجعل القرآن يتبع اهواءنا. لما نريد نفسر ومو نسحب القرآن حتى نطبق على آرائنا، انما يجب ان يكون القرآن امامنا واحنا نتبعه نتبع تعاليمه، وانهما لبإمام مبين. الامام المبين هو القرآن. إيه؟ نتبع تعاليمه نتبع اهدافه، مو نجي نفسره كيفما نحب. المضمون صار في عبث، وهي المشكلة اللي نعاني منها في تفسيرنا. يعني يجب ان نعود الى التفسير الموضوعي البعيد عن الاهواء. اعود للآية. الآية اذا نزلت في بيت ام سلمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله محتضن الحسن والحسين ويدنيهم الى صدره، وفاطمة وعلي بن ابي طالب، ويقول اللهم ان هؤلاء اهلي اذهب عنهم الرج وطهرهم تطهيرا، ولفعهم بكسائه، لفعهم بذلك الكساء، وادناهم الى صدره يشممهم عرفه ويغلق عليهم حنانا. وهي ترى ما كانت يعني اشتوها بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين. لا، منذ اللحظات الاولى من ولادتهم هم ما فارقوا حجر النبي. كان يمر رسول الله صلى الله عليه وآله على بيت فاطمة، اذا سمع صوت الحسين يبكي غالبا تنشغل هي، اما تطحن بيدها تدير الرحى او تكنس البيت او مشغولة بشؤون البيت، ويمر رسول الله يسمع الحسين يبكي يريد الرضاع، ينفلت من بين اصحابه يأخذه يدنيه الى صدره يقبله يشكب عليه عطفه وحنانه. ها، ورحم الله الدمشتاني ما فات ان يسجلها لها الظاهرة. يقول كان يؤذي بكاه وهو بالمهد رضيع بابني قدما فداه، وهو ذو الشان الرفيع ليته اليوم يراه، وهو بالغبرة صريع. اعتقد هذا هو اللي دفع عقيلة الطالبين زينب عندما خرجت الى مصرعه، ما وجهت الخطاب الا لرسول الله، صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بدمى، إليك إليك جيت خويا بهدوة الليل، اشرب حزن واقبع بالعويل، تميل الرجايا منين ما ميل. الواقع ان هذه المرأة فإذا وقف الإنسان أمام محنها ونكباتها يحمد ذلك القلب الكبير اللي تعرض إلى مآسي الطب، إلى آلام الطب، قامت منها المجموعة من المصارع من الدماء رجعت إلى الدموع، إلى مجموعة من النساء تتلاعب في داخل المخيم. هذه تقول عمان عمي، وهذه تقول عمان أبي، وتلك تقول عمان أخي، وهي تجول ما بين اليتامى. حرمة بجريرة كلفتني بالعيال خويا وزمدني، اقعد يا خويا وشوف مدني. اشتد عليها الامر اكثر بالشبا، عسى في داخل الخيمة استطعت ان تجمعهم، لكن هلم الخطب بالشبا في حالة الشبا. هذا الطفل يقع من الناقة، وهذا الطفل يطلب الماء، وطفل اخر يريد ان يبتعد عن النظر الى رأس ابيه، وهي بها الحالة بالشبا ما بين النساء واليتامى. ولذلك عشير على سيد حيدر رحمه الله، تلقاه يستجدي العطف من حاج النياق، يقول له ارفق بيها، خلي تداوي جراحها، خلي تلاحق هالمجموعة من الاطفال ترعاهم. فترفق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروح، لا تشمع يرضى البراء، وتدري ربة الخدر ما البراء. اخواني هالليلة ليلة الجمعة، خلينا نتوجه الى الله عز وجل، ننقطع الى الله في هذا الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.